بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله وقتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفونا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. حياك الله الشيخ.
الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله العون والتوفيق.
آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. أول سؤال وردنا من وفاء من سوريا، هي تسأل عن تقول إحدى قريباتها توفي زوجها قبل أيام. البيت الذي العزاء سوف يكون في بيت آخر غير البيت الذي تسكن فيه، كيف تفعل فيما يتعلق بالعدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على المرأة المعتدة التي توفي زوجها أن تمضي فترة العدة في بيت زوجها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وأهل السنن أنه قال للمرأة التي توفي زوجها: أمكثي في البيت الذي جاءك فيه أجله أو جاءك فيه نعيمه. وهذا يدل على أنه يجب على المرأة الحادة أن تسكن في البيت الذي توفي فيه زوجها، الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، لكن لا يعني ذلك أنها لا تخرج من ذلك البيت، وإنما تخرج للحاجة. إذا كان هناك حاجة فتخرج من البيت ثم تعود إليه، فيكون مبيتها في ذلك البيت الذي توفي زوجها وهي فيه. فعلى هذا إذا كان العزاء في بيت آخر فإنها تخرج وقت العزاء فتحضر العزاء، ثم إذا انتهى العزاء ترجع وتبيت في مسكنها الذي كانت تسكن.
معنا أبو يوسف من العراق. يا أبا يوسف، أبو يوسف يبدو لي ما يسمعنا أبو يوسف. طيب نايف تفضلي. نايف،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك الشيخ يوسف؟
بخير ولله الحمد، حياك الله أخي نايف.
السؤال الأول بالنسبة، هل يشرع التنفل بين المغرب والعشاء؟ يعني تنفل نوافل.
طيب، بين المغرب والعشاء.
أي بين المغرب والعشاء.
طيب، سؤال ثاني.
سؤال ثاني بالنسبة للقضاء حوائج الناس، هل
يشرع؟ معلش يا نايف، يعني أنا لاحظت في بعض الأسئلة تسألها أحيانا ما نعرف يعني شو، يعني ما نعرف وش الإشكال الموجود فيها. يعني وش الإشكال عندك فيما يتعلق بالنافلة؟ خليك معايا دقيقة. ايش الاشكال عندك فيما يتعلق بين المغرب والعشاء؟ يعني هل سمعت شيء مر بك شيء مساله معينه؟
يعني هل يثبت ثبت انه يتنفل بين المغرب والعشاء؟ يعني لو صلى يتنفل مثلا 6 تسليمات كذا، يعني في شيء في نهي؟
طيب،
ولا
سؤال اخر
بالنسبه للقضاء حوائج الناس.
نعم،
هل هي محصوره على ماليه وخاصه الفقراء منها؟ يعني الامر فيه واسع، يعني يشمل الاغنياء.
طيب، تسمع الجواب ان شاء الله تعالى. أبو يوسف تفضل. يا أبا يوسف من العراق،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل.
كيف حالك؟
حياك الله، تفضل يا أبا يوسف.
أنا أحسن انقطع الخط، الله يعافيك.
تفضل.
يا أخوي، أنا سكنت البيت.
أها.
وهذا البيت كله مشاكل وكله طلائع مسببة. فسألت قالوا هذا يكون مسكن غير مبوك. مثل ما يقول الواحد يأخذ زوج أو يأخذ سيارة، فسبب المشاكل وسبب، فهذا بيتك نشور عليك أنك تبيعه وندور لك غيره. فما أدري أنتم شو رأي الشيخ بهالموضوع هذا؟
يعني رأي الشيخ في أنك تبيعه بسبب المشاكل اللي تعرضت لها؟
هي تعرض لها مشاكل أبدا، يعني كل أسبوع طلابه ومشكلة.
طيب، عندك سؤال آخر يا أبو يوسف؟
لا، سلام عليك، الله يطول عمرك.
حياك الله. أبو مصطفى من العراق، تفضل يا أبو مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زحمة عليك.
تفضل، ما في زحمة، تفضل.
السؤال الأول.
نعم.
في سورة إبراهيم عليه السلام قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم. على حين أنت عند إسماعيل،
سمعت
فقط،
سمعت
ذريته.
ما سمعت
إيه؟ يعني قصدك أنه هو فقط إسماعيل، ليش قالوا من ذريته؟
جزاك الله خير.
طيب، سؤال آخر.
السؤال الثاني، متى يمسك الرجل حده؟
متى إيش؟
متى يلزم الرجل حده؟
متى يلزم الرجل العدة؟
طيب طيب.
السؤال الثالث.
مسابقة هذا.
لغز لا مسابقة.
لغز. طيب السؤال الثالث.
وخلق السماوات والأرض في ستة أيام.
نعم.
بس الأيام تنزح من الشيخ.
كيف؟
الأيام.
أي نعم.
جزاك الله خير شيخ عزيز.
لحظة السؤال الثالث ما فهمناها، أنت ذكرت الآية.
وخلقنا السماوات.
أي.
في ستة أيام.
أي نعم.
هذه الأيام.
إيش؟
نعم.
ما 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 آخر شيء.
ما معنى ستة أيام تقصد؟
نعم أيام السماوات الأرض كل السماوات الأرض.
طيب على كل حال الشيخ يشرح الآية. بس ترى إن كانها مسابقة نشارك في الجائزة يا أبو مصطفى.
نعم.
أقول إن كانت هذه الأسئلة أسئلة مسابقة. فترى تشاركنا في الجائزة.
لا أخي لا تشارك في الجائزة، أنا عندي سؤال.
طيب أبشر يا أبا مصطفى، تسمع جواب إن شاء الله. أبو محمد من السودان، تفضل يا أبا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، يا أهلا وسهلا.
تحية لك وللشيخ إن شاء الله.
يا مرحبتين، حياك الله، تفضل.
السؤال الأول، الآية 44 من سورة التوبة، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله في اليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليهم بالمستقيم، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فتحبط قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فالاستئذان هنا للمنافقين.
نعم.
وفي سورة النور قال الله سبحانه وتعالى في الآية 62 أن الذين يستأذنون هم المؤمنون، يعني إذا كانوا على أمر جامع إنما يستأذنون. فأدار أعرف هذه الآية الأولى مخاطب بها من، وهناك خطاب للمؤمنين. السؤال الثاني،
طيب
الفرق بين وباركنا عليه وأجعلني مباركا، ما هي البركة؟
أعد النقطة الأولى، أعد السؤال.
النقطة الأولى الآية 44.
لا
هذا عرفناها،
هذا خلصنا.
لا تعيد،
لا ترجع رجاء، خلينا في السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما هي البركة؟
البركة.
وفي ربنا سبحانه قال وباركنا عليه. والأنبياء يقول لك واجعلني مباركا. الفرق بين باركنا عليه واجعلني مباركا ومع البركة. السؤال الثالث،
أين يأجوج ومأجوج؟ أبشر يا أبا محمد، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. مالك من السعودية، يا مالك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله. مالك؟
ماجد.
طيب الحق على الزملاء، قالوا لنا مالك بس مالك وماجد كلها خير وبركة، تفضل.
الله يعطيك العافية. حبيت أسأل شيخ، أنا شغال بشركة وعندنا ناس من الشام ومن مصر، فتعرف احنا على المذهب الحنبلي لما يخلص الامام والمؤمنين اللي وراها تنتهي صلاتهم هم يكملون اللي ناقصهم، صح ولا لا؟ فيجونهم اخوه من الشام فانا مأموم فيصلون معي ويصير انا امام،
يعني يدخلون معك وانت تكمل ما فاتك من الصلاه،
اكمل ما فاتك من الصلاه كامام لهم.
طيب وش المشكله وش السؤال؟
ما أدري، يعني إحنا عندنا في المذهب الحنبلي يعني في السعودية ما نسويها الطريقة هذه، يعني يا للتوضيح. طيب. الموضوع هذا يعني عشان الناس يفهمون.
ولا يهمك يا ماجد. سؤال آخر.
شكرا لك، الله
حياك الله يا ماجد، نحن بلا شيخ. بقي شيء ولا؟ طيب من صلاح من الجزائر، قطع الاتصال. طيب أنا أعود لسؤال وفاء من سوريا. هي ذكرت أن المرأة يعني لا تكلم الرجال وتخرج ولا يرونها وإلى آخره، هل هذا من شروط العدة أم لا؟
لا، يعني لا يلزم المرأة المعتدة التي توفي زوجها ألا تكلم الرجال من وراء حجاب أو أن تسمع صوتهم أو حتى تخرج لفناء الدار كما يتوخمه البعض أو أن ترى القمر بعضهم نعم يقول حتى القمر
لا مذكر القمر
نعم مذكر فكله أو تلبس السواد هذا كله لا أصل له. ما الذي يلزم المرأة المعتدة التي توفي زوجها؟ يلزمها أن تتجنب الزينة في بدنها، لا تضع المكاييج والمساحيق والكحل ونحو ذلك، وتتجنب الزينة في ثيابها، لا تلبس الثياب التي فيها تزين لكن تلبس الثياب المعتادة ما في مانع، ولا يلزم أن تلبس الأسود من الثياب أو الأبيض أو غير ذلك، ممكن أن تلبس الألوان من الثياب لكن لا تكون لبألبسة زينة. تتجنب الحلي، فهي ممنوعة من لبس الحلي لأنه زينة. تسكن في بيت زوجها، يعني يكون سكناها ومبيتها في بيت زوجها، لا تخرج من بيت البيت الذي توفي في الذي توفي زوجها وهي تسكنه إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة كأن تذهب مثلا للعزاء أو تذهب للمستشفى أو تذهب لمدرسة إذا كانت تعمل ونحو ذلك.
أم عبد العزيز من العراق، فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضلي أختي.
السؤال الأول، عندنا يعني نازحين جاءوا من مناطق يعني من مناطق سبب القصف جاءوا إلى مناطقنا، فيجزع طعمهم من الزكاة؟
طيب سؤال حتى آخر،
لقت من وين؟ من العراق.
من العراق.
طيب
والسؤال الثاني، هل يعني الذهب الملبوس واجب عليه الزكاة؟ مع العلم إحنا يعني علماء العراق يستون بوجوب زكاته. طيب. الذهب الملبوس.
طيب عندك سؤال آخر يا أم عبد العزيز؟
السؤال الثالث، هل يجوز إزالة شعر الوجه فقط دون الحاجبين؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. طيب.
السؤال الأخير فقط.
تفضلي.
يجوز الذهاب مع السائق التاكسي يعني بدون محرم إذا كان دواعي أمنية، يعني مرات تكون الظروف أمنية صعبة. فم يعني ما يستطيع زوجي يذهب معي،
فيجوز
طيب. يعني أذهب مع
الشاب. أبشر يا أم عبد العزيز، اسمع الجواب إن شاء الله. أم خالد من السعودية، تفضل يا أم خالد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول،
أول واحد، إني أخذت عمرة قبل كم أسبوع ويوم عندي الشواء عند في المسعى، بدل ما أخذ 7 أشواط أخذت 6 أشواط، ولو تحللت شوي إلا واحدة نبهتني قالت لا هذا سادس شوط، بعدين كملت 7 شوط وتحللت مرة ثانية، وش يلزمني؟ هل أنا أخطأت في العمرة؟
طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني، أني في أنا صلي القيام وفي الوتر بدل ما أدعي زي المسجد، يعني زي ما في رمضان ندعي مع الشيخ وهو واقف، لا أنا أدعي وأنا ساجدة بعدين أقول التحيات وأسلم.
يعني يعني الوتر ما تدعين فيه اللي هو بعد الركوع كله في سجود؟
اي لا مو بعد الركوع، اي بعد السجود، في السجود ادعي.
طيب
والسؤال الثالث، في وحده زارتني وانا قاعده عندي عصافير، فقالت لي ما يجوز انت حابستها كلها سنين، هل هو فعلا ما يجوز؟
طيب تسمعين الجواب ان شاء الله تعالى.
شوف
حياك الله. هدى من الجزائر، تفضلي يا هدى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا هدى.
ما هو وقت صلاة الضحى؟ أريد وقت صلاة الضحى.
وقت صلاة الضحى، سؤال آخر يا يا هدى.
لا لا شكرا.
طيب حياك الله. طيب محمد من الأردن، تفضل يا محمد. محمد
الله يجزيك خير.
يا هلا وسهلا محمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إنه حبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
تفضل تفضل محمد.
سؤالي بالنسبة للصلاة المسجد.
نعم.
أحيانا بيكون الإنسان تعبان ومرهق، فهل يجوز يصلي في البيت مع والدته مثلا جماعة؟
طيب سؤال آخر.
الله يجزي خير. الله يطول عمرك.
طيب أعطونا فرصة نجاوب يا شباب. نبدأ بالأسئلة على بركة الله. أخونا أبو يوسف من العراق سأل يقول نعم هو سكن في أحد البيوت، يقول منذ أن سكن والمشاكل تتوالد معه. يقول أحد الأشخاص ذكروا أن هذا البيت غير مبروك وأنه يفترض أنه يعني يبيع هذا البيت ينتقل إلى غيره، هل يمكن أن يكون فعلا بهذا الصفة؟
إذا لم يشعر بالارتياح في البيت الذي يسكنه فيعني قد يكون من الأنسب له أن ينتقل إلى بيت آخر ليشعر بالارتياح. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيح أنه قال الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار. لا يعني ذلك أن الشخص يتشائم من المكان أو من الدار، لكن أحيانا النفس قد تأنف ولا تشعر بالارتياح في مكان، لأن النفوس سبحان الله لها صفاتها وأمزجتها وطبائعها، قد ترتاح لمكان دون آخر، قد ترتاح لشخص دون آخر. فكون الشخص يغير المكان الذي هو فيه لينتقل إلى بيت آخر ليس ذلك من التطير أو التشاؤم. فإذا كانوا لا يشعرون بالارتياح في هذا البيت وكثرة المشاكل فيه وشعر بضائقة نفسية بقائه فيه، فانتقاله إلى بيت آخر لا يخل بالتوكل على الله تعالى، وليس هذا من التطير المذموم.
لكن هل يمكن أن يكون المشاكل هذه بسبب السكن في البيت؟
لا، ليس بالضرورة أن يكون كذلك، ويحتاج يعني أن ينظر هل بالفعل يعني هذه المشاكل سببه عدم ارتياح نفسي في البيت فأثرت على تعامله مع الآخرين، فهنا قد يكون البيت هو السبب. أما إذا كانت البيت لا علاقة له بذلك فقد يكون هذا توهم، قد يكون هذا توهم. نعم.
أخونا نايف سأل عن النافلة بين المغرب والعشاء.
هذا من النفل المطلق، الوقت ما بين المغرب والعشاء هذا ليس وقت نهي. إذا أراد الشخص أن يتنفل بنفل مطلق فيصلي ركعتين ركعتين فهو مأجور على ذلك، وليس لذلك حد، له أن يصلي ما شاء من النوافل، يصلي ركعتين ثم يسلم وهكذا.
سأل السؤال الثاني عن قضاء حوائج الناس، يعني هل هي مرتبطة مثلا بغنى الإنسان، هل هي مرتبطة بيكون يعني ممكن يكون الذي يقضي غنيا أو فقيرا، هل هي مرتبطة بأمور مالية أم مساعدة بالجاه أو كيف بالضبط؟
لا، قضاء حوائج الناس لا ترتبط بغنى ولا بفقر ولا بقريب ولا ببعيد. يعني كون الشخص يكون كريم النفس، يبذل نفسه، جاهه، ماله، سماحة نفسه، كل هذا في الحقيقة من يعني سد احتياجات الناس. يعني حتى الكلمة الطيبة الواحد إذا ألقاها لأخيه فهي صدقة منه لأخيه، سواء كان الشخص الذي يلقي عليه تلك الكلمة قريبا أو بعيدا، غنيا أو فقيرا، ذكرا أو أنثى. فسد احتياجات الناس لا حدود له، وأحيانا قد تكون الحاجة المعنوية أكثر قيمة وأثرا وصلة من الحاجة المادية.
أبو مصطفى من العراق سأل عن قول عز وجل ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، مع أن الذي أسكنه هو إسماعيل.
إسماعيل من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
كيف من ذريته كان جمع يعني وهو في الحقيقة واحد.
من هذه للتبعيض. تبعيض. يعني أسكن بعض ذريته وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام مع أمه هاجر، فأسكنهما في واد غير ذي زرع، وهذا وارد في اللغة أن يقال الابن من الذرية. ويعني نحن نعرف أن إسماعيل بقي في هذا الوادي في مكة وتزوج هناك وأنجب ذرية، وكانت ذرية إسماعيل وهي من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاشت في هذا الوادي غير ذي الزرع.
السؤال أيضا، هل الرجل يلزمه عدة؟
العدة بمعنى امتناع الرجل عن الزواج، عن أن يتزوج، وهذا مما يلغز به. هذا يرد إذا تزوج الرجل أربع نسوة ثم طلق واحدة منهن طلاقا رجعيا، فليس له أن يتزوج بامرأة أخرى حتى تخرج هذه المرأة من عدتها. لماذا؟ لأن المرأة، لأن المطلقة الرجعية في فترة العدة تعد زوجة، فهو لا يزال في عصمته أربع زوجات حتى وإن كان قد طلقها أو تلفظ بلفظ الطلاق، فإنها تبقى زوجة له حتى تنقضي عدتها. فلذلك هذه الفترة التي يقضيها الرجل ينتظر خروج امرأته من العدة ليس له أن يتزوج فيها. لكن لا تنطبق عليه أحكام العدة كلها بعدة النساء، وإنما المراد باعتداد الرجل هنا أنه يمنع من أن يتزوج بامرأة أخرى،
ليس بمفهوم العدة،
ليس بأحكام العدة، عدة المرأة التي منها أنها لا تخرج من البيت إذا كانت إذا كان زوجها متوفى أو مطلقة طلاقا بائنا وغير ذلك، فهذه لها أحكام يعني تفصيلها في كتب الفقه. إنما المراد هنا أن الرجل لا يتزوج بامرأة أخرى حتى تخرج الزوجة التي طلقها من عدتها.
قل ورد في عدة آيات أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، نعم. المقصود بالأيام
هذا من علم الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الآية الأخرى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فأيام الله تعالى ليست كأيام البشر، والستة أيام هذه ليس بالضرورة أن تكون هي الأيام التي نعرفها، لكن نحن نؤمن ونجزم بأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام.
أبو محمد من العراق يقول ورد الاستئذان عدة مرات، يعني في قول عز وجل لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله والآخر يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، إنما يستأذنك الذين إنما يستأذنك
الذين لا يؤمنون
بالله واليوم الآخر وثبت قلوبهم فهم في ربهم يترددون. وفي سورة النور الله عز وجل قال إنهم وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. الاستئذان يعني هل هو بصفة معينة مثل المؤمنين؟
الاستئذان في هذه الآيات على نوعين، فيه استئذان تخلف عن القتال، تخلف عن الجهاد في سبيل الله، استئذان يقصد منه التخلف عن الجهاد وترك الخروج في سبيل الله، فهذا هو استئذان المنافقين الذين يستأذنون ويختلقون الأعذار ويحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم بأعذار وهم يكذبون فيها لأجل أن يتخلفوا عن الجهاد في سبيل الله. فهؤلاء هم الذين وصفهم الله تعالى في سورة التوبة بقوله إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وأما الذي في سورة النور وإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، فهذا ليس استئذان التخلف وإنما استئذان العذر الطارئ، يعني يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أو في رباط أو غير ذلك فيستأذن لبعض شغل ويرجع للجهاد في سبيل، أو يكون له عذر حقيقي يمنعه من أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي صدق في استئذانه فأذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى في آية التوبة قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لأن منهم الصادق ومنهم الكاذب.
سأل عن معنى البركة، يقول في بعض الآيات وباركنا عليه وفي بعض الآيات وجعلني مباركا، هل المعنى واحد؟ في
المراد بالبركة الكثرة والدوام، ولذلك يقال هذا ماء البركة، سميت البركة بذلك لأن الماء الذي فيها كثير ودائم. فالبركة في الإنسان أن يكون الخير فيه كثيرا ودائما. ففي قوله سبحانه وتعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق يعني أنه أن الله سبحانه وتعالى فبارك في نبيه وفي ذريته ففيه الخير كثير، أعطاه الله سبحانه وتعالى من الخير أجمعه وأحسنه. واجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هذه أيضا بمعنى بهذا المعنى، البركة هنا بمعنى كثرة الخير ودوامه.
السأل أين يأجوج ومأجوج الآن؟
هذا ما استأثر الله تعالى بعلمه، وما يقوله البعض من أنهم أهل الصين أو أهل ترك أو في شرق الأرض أو في غربها كل هذه اجتهادات لا أصل لها. وأمور الساعة وعلاماته وأشراط الساعة هذه من علامات من الأمور الغيبية التي استأثر الله تعالى بعلمها، ومن التكلف أن يحدد الشخص هذه العلامة بأنها في ذلك المكان أو أولئك القوم أو غير ذلك، لأن المقصود من العلامات الكبرى هو التذكير والتنبيه والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس المراد أن يستقصي الشخص ويتكلف علما استأثر الله تعالى به. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن أولئك القوم يأجوج ومأجوج أنهم يخرجون في آخر الدنيا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، معنى أنهم يأتون من فجاج كثيرة ومن أماكن متعددة. وأخبر الله سبحانه وأخبر سبحانه وتعالى أن ذي القرنين وصل يعني مشرق الأرض ومغربها، ووصل إلى حيث يأجوج ومأجوج، وبنى هناك سدا بينهم وبين الناس، فأتبع سبا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فذو القرنين كما أخبر الله تعالى في كتابه قد بنى هذا السد الذي يحول بين يأجوج ومأجوج وبين الناس، لكن أين هؤلاء القوم؟ متى يخرجون؟ الله أعلم بذلك.
أخونا ماجد من السعودية يقول المأموم إذا كان يعني هل يمكن يتحول إلى إمام، بمعنى أنه إذا كان يصلي بعض الفوائد ودخل بعض الأشخاص إلى المسجد وهم قد فاتتهم الصلاة، هل يمكن أن يأتموا به؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز قلب النية من الإمامة إلى الائتمام، ومن الائتمام إلى الانفراد، ومن الانفراد إلى الإمامة، يعني يجوز أن تقلب النية بين هذه الأحوال الثلاثة، يكون الشخص في أول الصلاة إماما ثم يكون منفردا، أو يكون مأموما، أو يكون العكس، يكون في أول الصلاة مأموما ثم ينقلب إلى إمام أو منفرد، أو يكون منفردا ثم يكون إماما أو مأموما، ولها كلها لها شواهد من السنة النبوية. فمثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فكان إماما، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وسبح الناس والتفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، رجع رضي الله عنه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فهنا نية أبو بكر رضي الله عنه انقلبت نيته من الإمامة إلى الائتمام، يعني كان إماما فأصبح مأموما. قد يكون العكس، قد يكون مثلا المأموم يتقدم فيكون إماما، لو أن الإمام مثلا أحدث في صلاته فإنه يقدم أحد المأمومين ويأتم فيكون هو الإمام. قد يكون مثلا المأموم منفردا، قد يكون منفردا مثل ما إذا كان قد فاته شيء من الصلاة فسلم الإمام فإنه يتم صلاته وهو منفرد، فهنا انقلبت نيته من الائتمام إلى الانفراد. كذلك المنفرد من الممكن أن يكون إماما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فقال صلاة الصبح أربعة، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح فقال للصحابة من يتصدق على هذا، فجاء أحد الصحابة وأتم به، فكان ذلك الرجل يصلي منفردا فأصبح إماما. كذلك نقول في مثل هذه الحالة لو أن الشخص فاتته الصلاة أو أدرك جزء من الصلاة مع الإمام، فلما سلم الإمام وقام وأتى بما بقي من صلاته، فيجوز لمن جاء من بعده بعد ذلك أن يأتم به، لكن لا يكون ذلك عادة على سبيل الدوام، وإنما إذا فعل أحيانا فلا بأس بذلك، وهذا يعني سواء كان يفعله أهل الشام أو كان يفعله أهل الجزيرة أو أي مكان، فالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع.
أم عبد العزيز من العراق تقول يوجد لديهم في نفس منطقة نازحين من مناطق أخرى هربا من القصف، تقول هل يعطون من الزكاة علما أن بعضهم أغنياء في مناطقهم لكن الظروف أجبرتهم على الذهاب إلى هذا المكان؟
إذا كان ليس معهم مال يكفيهم في المكان الذي نزحوا إليه ويحتاجون المال فلا مانع من أن يعطوا من المال، فإن هؤلاء يصدق عليهم أنهم أبناء السبيل، فإن الله سبحانه وتعالى بين أصناف الزكاة الثمانية بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر أو من خرج من بلده وانقطعت به السبيل فليس عنده مال، فيعطى من المال حتى يتمكن من أن يصل إلى بلده وتصل إليه أمواله. فهؤلاء الذين نزحوا هم في الحقيقة انقطعت بهم السبل فلا يستطيعون الوصول إلى أموالهم حتى وإن كانوا أغنياء في بلدانهم أو في مدنهم، فلا مانع من أن تدفع الزكاة إليهم، وهذا كما أنه من ابن السبيل يصدق عليه أيضا من الجائع والفقير، فإن هؤلاء في تلك الحال يعني أهل مسكنة وحاجة. نعم.
سألت عن زكاة الحلية المعد لللبس، هل عليه زكاة؟
الذي يظهر من النصوص الشرعية ومن كلام أهل العلم والآثار المروية عن الصحابة أن الحلي الذي تلبسه المرأة ليس فيه الزكاة، لأن هذا من عروض الكنية، ونقصد بعروض الكنية الأشياء التي يملكها الشخص لغرض الاستعمال، كالبيت الذي يسكنه والسيارة التي يركبها والملابس التي يلبسها، فكل هذه لا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. يفهم من هذا الحديث أن ما يملكه الشخص لغرض الاستعمال وليس لغرض النماء والمتاجرة فإنه لا زكاة فيه. ومن ذلك الحلي الذي تلبسه المرأة إذا كانت تلبسه بين الفينة والأخرى وليس مكنوزا، ليس من الحلي المكنوز الذي لا تلبسه في المناسبات، ففي هذه الحال لا تجب فيه الزكاة إذا كان معدا للاستعمال، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة. لعلها ذكرت بعض أقوال العلماء عندهم في العراق، ربما أنهم يفتون في المذهب على المذهب الحنفي، وهذا قول له اعتبار وله اجتهاده في هذه المسألة، لكن معروف أن هذه المسألة فيها خلاف، والذي يترجح لي في هذه المسألة عدم وجوب الزكاة في الحلي.
أم ريم من السعودية، أم ريمة من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي. السؤال الأول،
هل إهداء شخص مثل إهداء شخص هدية مثل القرآن الكريم والقصد من الإهداء أبي أخذ أجر وقراءة، هل راح أنال أجر القراءة؟
يعني أنت تهدين شخص معين لأجل يقرأ ويكون لك ثوابه؟
أيوة نعم.
طيب،
يعني تطلبين منه أن يقرأ؟
إيه، نيتي بيني وبين نفسي إني أبي أخذ الأجر يعني أثناء القراءة، قراءة من القرآن.
طيب،
لا مو أنت تقصدين إنك تقرأين له القرآن، أنت تقرأين؟
لا، أنا القرآن أهديه شخص، ونيتي من داخل إني أخذ أجر القراءة أثناء قراءته للشخص القرآن.
أي أيوة. واضح واضح.
السؤال الثاني،
ما هي الأسباب
للتعين
على قيام الليل؟
طيب، السؤال الثالث،
بعض المحلات يعطي قسيمة أثناء الشراء مبلغ، مثلا قسيمة الشراء 150 ريال فيها قسيمة شراء مجانية 30 ريال، ما في حكم أخذ القسيمة المجانية؟
يعني القسيمة هذه تباع عليكم؟
إيه، الأثناء الشراء مثلا كل 150 ريال فيها 30 ريال مجانية.
أي طيب، واضح السؤال.
شكرا لكم.
طيب، رشيد من إسبانيا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله رشيد.
بارك الله فيك. لدي سؤال.
تفضل.
للذي يعمل عقد تخفيض الكراء.
عقد إيش؟
مثلاً تخفيض الكراء. مثلاً.
غسيل الكلى. غسيل الكلى.
يعطي مبلغ 1000 مثلا،
ايش ماذا يعمل؟ ما سمع
الكراء، يمكن اقصد
مثلا يريد كراء شقه.
كراء كراء الايجار.
طيب
نعم
ايجار. نعم
واصل شرح عطل المثال.
مثلا انا اعطي مبلغ 100 درهم مثلا.
طيب معليش يا رشيد، تعاود الاتصال حتى ناخذ منك. محمد من السعوديه، تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله محمد.
نحبكم في الله جميعا.
احبك الله اخيرا. في واحد
جزاكم الله
خير،
الله يفتح عليك.
تفضل
اظن كنت جميعا مجامله علشان الشيخ عبد الله يعطيك وقت اكثر.
تفضل، لك 10 أسئلة يا محمد
إلى نهاية الحلقة.
تفضل.
سؤال، صاحب السيارة عندما يقود السيارة، العجلات الخلفية في بعض الأحيان تقذف حصات، يعني تأتي على القزاز اللي يقود خلفهم، هل يضمن صاحب السيارة الذي أو نقيسه على حديث رجل العزماء الجبار؟
طيب، سؤال آخر.
السؤال الثاني، كيف يتم القبض في الأراضي عند الشراء والبيع؟
يتم إيش؟
القبض في الأراضي. كيف
في الأراضي؟ طيب، بقي شيء؟
فقط هذا الأسئلة وجزاكم الله خير.
حياك الله. أعطونا طيب بعد أعطونا فرصة نجاوب. أبو حسن من السعودية تفضل يا أبو حسن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
النفس يا شيخ في أذكار النوم هل يكون قبل القراءة أو بعدها؟
النفس.
أي نعم.
طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني راتبة الفجر القبلية.
نعم.
هل الأفضل تؤدى في البيت وممكن تفوت تكبيرة الإحرام أو الصف الأول أو تؤدى في المسجد؟
طيب بقي شيء؟
وفقكم الله.
طيب حياك الله أخي الكريم. واصل الأسئلة. أم عبد العزيز سألت سؤال ثالث فيما يتعلق بإزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة، ما حكمه؟
لا بأس بإزالة شعر الوجه ما عدا الحاجبين، لأن المنهي عنه هو النمص، والنمص هو إزالة شعر الحاجبين، ولا يدخل في ذلك بقية الشعور في الوجه للمرأة، لأن خروج الشعر في غير الحاجبين يعد عيبا فيجوز إزالته، بخلاف شعر الحاجبين فإنه والرموش كذلك فإنها الأصل هو أنها جبلية، وهذه طبيعة خلقة المرأة أن يكون لها شعر على الحاجبين والرموش، وما عداها فإزالتها من باب إزالة العيب. ولذلك نقول دائما الشعور التي تنبت في غير موضعها المعتاد لا حرج في إزالتها، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة والواشمة إلى أن قال إلا من عيب أو في رواية إلا من داء. فدل هذا الحديث على أن المنهي عنه هو ما كان على سبيل زيادة التحسن والتحسين والكمال والجمال، وليس إزالة أذى أو عيب.
أختنا أيضا سألت تقول فيما يتعلق بالذهاب ركوب مع السائق بدون محرم، خاصة مع الظروف الأمنية التي تواجهونها في العراق.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بإخوتنا وأهلنا هناك في العراق وفي سوريا وفي كل بلاد العالم وفي أصقاع الأرض. نقول لا حرج في أن تركب المرأة مع السائق أو سائق الأجرة، لا سيما إذا كانت تخاف، يعني حملها على ذلك الظروف الأمنية لأن زوجها لا يستطيع الخروج، فهذا مما ترخص به، ولا يعد ذلك من الخلوة، لأن قائد السيارة يقودها في الأماكن العامة وبين الناس، وليس هناك خلوة يتحقق فيها المحظور الشرعي من أنها أغلقت الأبواب وخلف جدر ونحو ذلك، وإنما هي في سيارة في أماكن عامة فلا يصدق عليها أنها خلوة.
أم خالد سألت تقول هي أخذت عمرة والسعي يبدو لي انتهت، ظنت انها اكملت السعي وفي الحقيقه سته اشواط، طبعا قصرت شعرها ثم بعد ذلك جاء منبهها انها باقي لها شوط فاكملت الشوط ثم قصرت مره اخرى.
نعم.
ف يعني
فعلها صحيح وليس عليها شيء، لانها لما قصرت المره الاولى كان ذلك عن جهل ظنا منها انها قد اكملت سبعه اشواط، وهذا جهل بالحال ليس جهلا بالحكم، جهل بالحال. ثم لما تبين لها أنها لم تكمل بقية الأشواط أتمتها وأدت الواجب وهو قص الشعر في وقته وهو بعد انتهاء من السعي، ففعلها صحيح وليس عليها فدية.
سألت أختنا تقول هي تصلي لقيام الليل لكنها فيما يتعلق بالدعاء لا تدعو في اللي هو بعد الركوع الوتر، تدعو في السجود.
الأفضل لها أن تدعو في سجودها وأن تدعو في موضع الدعاء وهو بعد الرفع من الركوع أو قبل الرفع من الركوع، فهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقنط في وتره كما جاء في أحاديث متعددة. فإذا كانت تقوم الليل وختمت صلاتها بالوتر فيحسن أنها إذا قامت إذا رفعت من الركوع أن تقنت أو قبل الركوع، فكلاهما موضع للقنوت، ولا يلزم يكون ذلك على سبيل الدوام، من الممكن أنها تقنت أحيانا يعني وتدعو أحيانا تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه كان يقنط في كل صلواته. وكونها تدعو في السجود، هذا أيضا السجود موضع للدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال عن السجود أكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فكونها تجمع ما بين الأمرين، ما بين الدعاء في السجود والدعاء أيضا بعد الركوع، فإنها بإذن الله توافق الخيرين وكلاهما موضع إجابة. إذا كان يشق عليها أن تدعو وهي واقفة فلا حرج في أن تصلي وهي جالسة. قيام الليل يجوز للإنسان حتى ولو كان صحيحا قويا قادرا أن يصلي وهو جالس، وهكذا كل النوافل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القائم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
فيما يتعلق بوضع العصافير في أو الطيور في القفص في الأقفاص، ما حكمه؟
جائز إذا كانت تطعمها، ما دامت تطعمها فإن هذا جائز. وقد كان لأنس بن مالك لأنس رضي الله عنه طائر يسمى النغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، فدل هذا على جواز وضع الطيور في الأقفاص إذا كان الشخص يطعمها ولا يؤذيها. وجاء عليه الصلاة والسلام أنه قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فيفهم من الحديث أنها لو أطعمتها إذ حبستها فإنها لا تأثم بذلك.
هدى من الجزائر سألت عن وقت صلاة الضحى، ما هو
وقت صلاة الضحى؟ يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح. ما معنى ارتفاع الشمس قيد رمح؟ يعني إذا أشرقت الشمس ومضى بعد إشراقها حوالي ربع ساعة، فإذا مضى بعد إشراق الشمس ربع ساعة فقد دخل وقت صلاة الضحى، ويستمر إلى ما قبل الزوال أي قبل دخول وقت الظهر بعشر دقائق، فهذا هو وقت الضحى، هذه بدايته ونهايته. أفضل كلما تأخرت فهو أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين تربضون في الصلاة.
محمد من الأردن السائل يقول فيما يتعلق بصلاة الجماعة في المسجد، إذا كان الإنسان تعبان مثلا مرهق هل يمكن يصلي في البيت مثلا مع والدته جماعة؟
التعب على نوعين، في تعب كسل ويعني تفريط فهذا لا يعذر به بترك الجماعة، والنوع الثاني تعب إجهاد ويعني عياء بسبب عمل أو قلة نوم ونحو ذلك، فلا حرج في هذه الحال في أن يصلي في بيته. وإن أما أمه أو أما أحد من أهل البيت فهذا حسن.
أم ريما من السعودية تقول هي تهدي مثلا بعض أحد الأشخاص مصحف مثلا حتى بنية أنه يقرأه ويأتيها ثوابه،
نعم.
هل هذا في شيء؟
فعلها هذا تؤجر عليه ولها أجرها إن شاء الله، لأن هذا من الإعانة على الطاعة، فكونها تهديه هذا المصحف فكلما قرأ بهذا المصحف فإنه ينالها من أجره، لأن السبب قراءة ذلك الشخص أو مما أعانه على تلك القراءة هذه هديتها التي أهدتها له في المصحف.
ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟
أسباب متعددة، منها النوم المبكر، منها قراءة أوراد النوم، منها أيضا معرفة فضل قيام الليل وما جاء فيه، والنظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم، عدم الأكل الكثير لأن هذا يثقل الشخص فيجعله يستغرق في نومه.
تقول بعض المحلات كلما اشترى الإنسان مثلا بقيمة 150 ريال يعطونه 30 ريال مجانا.
نعم، هذه الهدايا التي تعطى لي عند الشراء سواء كانت نقاط تحتسب للشخص ويشتري بها أو كانت هدايا عينية يعني الأجهزة أو غير ذلك كلها جائزة، لأن هذا ليس فيه محظور شرعي لا من ربا ولا غرر ولا غبن، لأن النقاط التي أو المقدار الذي يستحقها الجائزة التي يستحقها معلومة عند العقد. نعم.
أخونا محمد من السعودية يقول الإنسان إذا كان يقود السيارة والعجلات يعني تسببت بطيران مثلا بعض الحجارة على سيارة أخرى،
نعم،
هل يضمن صاحب السيارة أم لا؟
هنا نقول ننظر، إن كان ذلك الشخص الذي يقود السيارة والذي خرج من كفرات السيارة حصى، إن كان متعديا في قيادته متعديا في قيادة السيارة ففي هذا الحال يضمن ما يحصل بسبب قيادته من أدية وضرر الآخرين. ولا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها الجبار، العجماء يعني الدابة جرحها الجبار. لماذا لا يصدق على ذلك؟ لأن هذا كان بتعديه، والقاعدة الشرعية أن اليد العادية تضمن، كل يد تتعدى على غيرها وتهمل أو تقصر أو تتجاوز الحد أو تفعل ما ليس لها فعله فإنها تضمن ذلك. ومن أمثلة ذلك ما يفعل بعض الشباب هداهم الله، تلقى ماسك الخط ثم دايسه بأعلى سرعة ويطلع على الرادمية ويمشي ويتناثر
الحصى
ويكسر السيارات اللي بجواره، وربما أنه يفطأ العين وغير ذلك، فهذا لا شك أنه يضمن. أما إذا كان الشخص يسير باعتدال من دون تعدي في قيادته بالسرعة المعتادة ويعرف الطرق المحددة لذلك، فبسبب مثلا العجلة، أن العجلة مثلا خرج منها حصى وغير ذلك فضربت شيئا في الخلف، فإنه لا ضمان عليه في ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبران.
كيف يتم القبض في الأراضي؟
القبض في كل شيء بحسبه عرفا، يرجع في ذلك إلى العرف، ليس هناك تحديد شرعي. والآن في مثل العقارات، قبض العقار يكون بالتسجيل العقاري، التسجيل العيني للعقار، لأن كل الدول الآن فيها سجلات عقارية وما يعرف بكتابة العدل أو القيد العقاري، فإذا سجل العقار باسم الشخص فقد قبضه، هذا يسمى القبض الحقيقي الكامل. وهناك قبض حكمي وهو التخلية ما بين المشتري وما بين العقار، حتى وإن لم يفرغ العقار باسمه، فإذا جعل العقار باسم، عين العقار وسلم المفاتيح أو خلي بينه وبين الأرض ليبني عليها، فقد قبضها قبضا حكميا.
أمينة من الجزائر تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أمينة.
أنا أمينة من الجزائر.
حياك الله. عليكم السلام. تفضلي يا أختي.
أنا يا شيخ هذا موضوع تاعي شوية حرج.
أنت إيش؟
الموضوع تاعي حرج.
طيب أبقي معنا، زملاء يعطونك رقم الشيخ عشان تتواصلي معه مباشرة إن شاء الله. طيب شكرا يا أبو حسن. قال في متى ينفث الإنسان على نفسه في أذكار النوم؟ قبل القراءة أم بعدها؟
نقول النفث يكون قبل القراءة، فهو ينفث ثم يقرأ وهكذا. والمشروع للشخص عند النوم أن يقرأ المعوذات، وهي قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فيقرأ كل سورة من هذه السور 3 مرات، ويجمع يديه وينفث عليهما ويقرأ، ينفث عليهما ويقرأ، ويبدأ بالنفث ثم القراءة، ثم بعد أن يختم يمسح بيديه على جسده كله، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول راتبة الفجر، هل الأفضل أن يصليها الإنسان في البيت لكنه قد يتأخر عن الصف الأول عن تكبيرة الإحرام، أم يصليها في المسجد؟
إذا كان يغلب على ظنه أنه إذا صلىها في البيت يتأخر عن تكبيرة الإحرام، فإدراك تكبيرة الإحرام أفضل، يذهب إلى المسجد ويدرك يصلي مع الإمام يدرك تكبيرة الإحرام ويقضي راتبة الفجر. الأفضل أن يقضيها ضحى، يعني بعد أن ترتفع الشمس، وإن قضاها بعد صلاة الفجر فلا حرج في ذلك، لا سيما إذا كان الشخص يخشى أن ينام أن ينسى أو ينشغل عنها، فنقول بادر ووقضها ولو بعد الفجر. لماذا نقول أنه الأفضل له أن يدرك ويترك يدرك تكبيرة الإحرام ويترك راتبة الفجر؟ لأن إدراك تكبيرة الإحرام هذا جزء من الفريضة، والقاعدة عند أهل العلم أن المصلحة المتعلقة بالفريضة مقدمة على المصلحة المتعلقة بالنافلة.
شكرا مقدرين فضلك.
شكر الله لكم بارك الله.
شكر كذلك لكم أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات. نستودعكم الله غدا إن شاء الله تعالى حلقة جديدة في أمان الله. سدي العلماء.